إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ما هي حقيقة المحاولات العراقية لعروض الانفتاح؟ وهل هي تغير حقيقي في منهج الحكومة العراقية؟ السياسي محمد الحبوبي يجيب عن هذه الأسئلة في لقاء أجراه مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
في حين فشلت محاولة الانفتاح العراقي باتجاه الكويت والسعودية كما أعلن أمين عام الجامعة العربية عمر موسى، فإن الأنظار متجهة الآن إلى الاتجاه الآخر لعروض الانفتاح العراقي، أي الأمم المتحدة، التي عرض الرئيس العراقي وعبر موسى استعداده لحوار غير مشروط معها. ما هي حقيقة المحاولات العراقية؟ هل هي تغير حقيقي في منهج الحكومة العراقية في التعاطي مع الأمور؟ أم هي محاولة لإعطاء صورة مختلفة شكلا والالتفاف على ظروف قائمة وأخرى قادمة كما يرى بعض المراقبين؟ السياسي العراقي محمد الحبوبي يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في هذا الحوار الذي أجرته معه إذاعة العراق الحر.
أنا متأكد سياق النظام نفسه وتفكيره وكل ما عمل في 3 عقود مضت أنه لا يتمتع بهذه الخاصية المراجعة والمرونة والتقييم العلمي ومستجدات ومتغيرات العالم ومنطق الدبلوماسية، لسبب جدا واضح وبسيط، أنه نظام يديره شخص واحد والشخص لا يحور نفسه ولا يراجع ما يعتقده هو أنه الصواب بالنسبة له، والصواب بالنسبة له هو حماية نفسه وحماية حياته وحماية حكمه. ويظهر أنه بما أنه مستمر لحد الآن فيعتبر أسلوبه اللي استمر ونفذ هو الأسلوب الصحيح، وهو القتل ومنع الآخر وحرمان السياسيين من أن يعبر عن أنفسهم، ومن ثم يعني اجتياح الكويت بالنسبة له صحيح، الحرب مع إيران صحيحة. النظام لم يراجع نفسه لأنه نظام شخص الواحد.
إذن ما هو الهدف من المبادرات الأخيرة؟
الهدف يبقى أنه أسلوب المراوغة وأسلوب اللعب على القضايا وبالقضايا حتى تدخل توازنات محلية وعربية ودولية لكي تدعم موقف يزعم من خلاله أنه هو باتجاه أن يغير وأنه يتحدث بدون شروط، حتى تدعم هذه المراوغة في تقديري وليس الجدية في المراجعة والتغيير، فيصار إلى أنه قبول المنطق العراقي في الجامعة العربية حسب ما صرح أو حاول أن يفهمنا عمر موسى بعد زيارته إلى بغداد، فيسوق إلى الكويت ولا السعودية ومن ثم يتبنى في الجامعة العربية، وبنفس الوقت يسوق إلى الأمم المتحدة. فصدام أشرق الجامعة العربية بشخص عمر موسى وكأنه أعطاه شيئا يستحق أن ينقل إلى آخرين، والحقيقة في رأيي أنه ما أعطى أي شيء.
إذن بعد فشل المبادرة باتجاه السعودية والكويت حسب ما نقل عن سيد عمر موسى من عام الجامعة العربية، اليوم الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن تلقي رسالة وعرض عراقي، وتحدثت أنباء عن قرب تعيين موعد لبدء حوار غير مشروط حسب ما عرض الجانب العراقي. هل تتوقع أن يصل مثل هذا الحوار إلى نتيجة؟
يعني النتيجة نرجع نقول مدى جدية النظام في الذهاب بدون شروط وبنفس الوقت تنفيذ ما هو مطلوب منا حسب قرارات الأمم المتحدة، يعني بالنسبة للسلاح وبالنسبة للقرار 188 بالنسبة لقضايا كثيرة جدا، إذا بدأ النظام في تنفيذها فبالتأكيد سوف يفقد مبرر وجوده بمرور المدة، ولذلك هو عطل كل هذه القرارات حتى لا تنفذ، لأنه يعرف مسبقا ما أن تنفذ مثل هذه القرارات يتقوض النظام ومن ثم يفقد كثير من مبررات استمرارته. لكنه مع كل هذا هو يحاول أنه يستثمر الوقت ويستغل بعض المتغيرات لكي يقدم نفسه وكأنه يعني عاد النظر بوسائله وأنه جدي في مسألة مراجعة تمنعه وسياسة رفض قرارات الأمم المتحدة. وفي اعتقادي أنه إذا ما صار ضغط عليه وإذا ما حس بالخطر فسوف يقدم كثير من التنازلات.
على هذا الأساس هناك من يعتقد أن العراق سوف يقبل في نهاية المطاف بعودة المفتشين الدوليين باعتبار ذلك السبب المعلن للحديث عن الضربة المتوقعة. هل تعتقد أن عودة المفتشين سينهي موضوع الضربة نهائيا؟
ليس بالضرورة، لأنه هذا يتوقف على ما سوف يتوصل البحث والاستقصاء. إذا كان قد تم فعلا تخليص العراق من كل الأسلحة الدمار الشامل وما إلى ذلك، ويعطى قرار نهائي بأنه العراق لم يعد له مثل هذه الأسلحة، ومن ثم يلتزم بقرارات أخرى للأمم المتحدة وللعالم حول مسألة، نرجع نقول أنه قرار 188 مسألة الديمقراطية والشرعية ومسألة الأكراد وقضايا كثيرة أخرى هي حقيقة تدخل ضمن هذه القرارات. فليس باعتقادي أنه ما أنتهى، يعني هذه القضية ربما هي مدخل للانتقال المرحلة اللاحقة، أنه ضرب النظام وتصفيته نهائيا أم أبقاء الأزمة على ما هي عليه.
على الصعيد العربي، بعدما لم تنجح محاولات الوساطة التي قام بها أمين عام الجامعة العربية باتجاه الكويت والسعودية، هل تعتقد أن ما يعرف بالحالة بين العراق والكويت ستتفجر مرة أخرى في القمة العربية التي أريد لها أن تنتهي قبل انعقاد هذه القمة؟
أعتقد الكويتيين رجعوا عن قرار عمان، مؤتمر القمة في عمان، وبرروا ذلك بأنه العراق هو الذي تسبب في هذه المراجعة، وأنه لم يعد في أي مبرر للثقة في العراق وأعطاه مجال للتلاعب أكثر وأكثر، وأنهم سيتشبثون بحقهم، وإذا كان هنالك من حوار أو مواقف فليصفيها العراق مع مجلس الأمن الأمم المتحدة، ويحاول أن يحصن نفسه بهذا الموقف. وبنفس الوقت استفاد منه صدام إذا هو الآن استعد أن يتحاور مع الأمم المتحدة بدون شروط، فضمن هذه الشروط التي سوف الأمم المتحدة هذه المرة تطلب تنفيذها هي إطلاق سراح الأسرى، ومن ثم تعويض الكويت، وهي قضايا طبعا مصلحة الكويتيين ويتمنوها أن تأتي وتتحقق بجهود الأمم المتحدة دون أن يكون صدام متمنيا عليهم متفضلا عليهم أو أنهم يتهمهم بالابتزاز وما إلى ذلك. فأصور الكويتيين الآن في وضع دبلوماسي وموقف في داخل جامعة الدول العربية سوف يكون محصن وأفضل.
من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
حول ردود الفعل لدى المثقفين العراقيين المقيمين في الأردن بسبب وفاة الأديب الأردني مؤنس الرزاز، نستمع إلى رأي المثقف العراقي علي عبد الأمير عبر لقاء أجراه مراسلنا في عمان حازم البيضين.
أشارت قضية الموت المفاجئ للأديب الرواية الأردني مؤنس الرزاز شجونا لدى المثقفين العراقيين المقيمين في الأردن. يبدو أن ذلك بحكم صلته سلبا أو إيجابا وصلة والده بالبعثيين العراقيين. ماذا يقول المثقف العراقي علي عبد الأمير؟
كان لرحيل مؤنس الرزاز وقع الصدمة على جمهرة المثقفين العراقيين المقيمين في الأردن، وهذا نابع من صلاته الحميمة مع هذه الجمهرة التي اختارت الإقامة في عمان. أكان ذلك الإقامة لفترة طويلة أم الإقامة المؤقتة؟ والرجل كان صاحب لمسات رقيقة حقيقة خففت من عذاب المثقفين العراقيين في رحلتهم الأولى أو في خطواتهم الأولى بحثا عن الحرية. ومؤازرة مؤنس الرزاز للمثقفين العراقيين على ما أرى أنها كانت تنطلق من ثلاثة مؤثرات. المؤثر الأول نابع من موقف العميق نحو قضية الحرية، فالرجل عرف الحرية مثلما عرف نقيضها، ألا وهو الإرهاب والقمع والتسلط، وبالتالي كان حين يعاون المثقف العراقي على إقامة معرض أو على طبع كتاب أو على نشر مقالة، هو كمن كان يعين الباحث عن الحرية. كذلك المؤثر الثاني هو معرفة العميقة بالعراق إنسانا وثقافا ومكانا حميما، فهو الذي عاش في بغداد أواخر السبعينات فترة من شبابه، الفترة التي تشكلت في ذاكرته عميقا، فهو مثلما كان يرى كيف كانت بغداد جميلة ورقيقة، كان يرى أيضا كيف من المفاجئ أن ينطوي هذا المكان الجميل على قدر من القسوة، هذا القدر الذي تمثل لاحقا بوجود سلطة كانت ليست بعيدة بل كانت السبب الحقيقي في وفاة مربيه ومثاله الروحي المفكر والده المفكر منيف الرزاز. من هنا هو يعرف الإنسان العراقي، فكان ينتمي إلى الإنسان العراقي ويعرف ما في العراق من طيبة وجمال مرقة، وفي نفس الوقت كان عرف وخبر جيدا كيف أن السلطة في العراق تنطوي على قدر من الوحشية يحاول أن يجتث كل هذا الجمال. أستاذ علي، سؤالنا الثاني هو كيف ترى إلى موقف الراحل مؤنس الرزاز من السلطة الحاكمة في العراق، وكيف ترى إلى موقف والده أيضا من تلك السلطة، وقد كان في زمن من الأزمان أحد أبرز رموز حكام العراق البعثيين. حقيقة للراحل مؤنس الرزاز موقف من السلطة في بغداد كان يتمثل هذا الموقف أو يبث هذا الموقف في عشرات المقالات التي كانت مادة عموده الصحفي اليومي، كان الذي ينشره في الرأي الأردني أم في جريدة الزمان اللندنية. هذا الموقف هو في فتح وجه الدكتاتورية الحقيقي الذي يحاول أن يتلبس أقنعة الوطنية والسيادة الوطنية والقومية، فكم كان يشير بوضوح إلى أزمة الأمة العربية بوجود دكتاتوريات مثل النظام الحاكم في العراق. ومن هنا كان هو حاسم في هذا الموقف، وهو الذي خبر هذه السلطة جيدا. كذلك كان موقف والده منيف الرزاز موقفا مبدئيا حقيقيا حين رفض أن يختزل صدام بشخصه، كيان كان يرى الرزاز إنه كيان كبير ومؤثر في الفكر القومي العربي وهو حزب البعث وأفكاره. وقف الرزاز موقفا مبدئيا قويا ضد صدام، وإذا هذا الموقف كان طبيعي أن يدفع ثمنا باهظا، ولكن الرجل كان من الشجاعة بحيث قبل أن يدفع الثمن دون أن يتنازل لأخرق وإرهابي صغير اسمه صدام مقابل تاريخ سياسي كان يعرض تماما الرزاز أنه هذا تاريخ لا يمكن أن يختزل بصورة أشخاص طغاة خارجين عن القانون.
إذن خسر المثقفون العراقيون المقيمون في عمان صديقا لهم هو مؤنس منيف الرزاز. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الاتحاد العام الإسلامي الكردستاني، تحدث الأمين العام للاتحاد عن سير المنظمة وموقفه من الحملة الأمريكية ضد الإرهاب. سعد عبد القادر مراسلنا في أربيل في الرسالة الصوتية التالية.
احتفل الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي يعد أحد أفخم وأوسع المنظمات الإسلامية السياسية في كردستان العراق، ويتمتع بحقيبة وزارة العدل في حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها. احتفل بالذكرى السنوية الثامنة لإعلانه، كما وأصدر مكتبه السياسي بيانا بالمناسبة. صلاح الدين محمد بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني استعرض مسيرة منظمته خلال السنوات الماضية لإذاعة العراق الحر قائلا:
الاتحاد الإسلامي يتمتع اليوم بحضور جماهيري ومؤسساتي في جميع أنحاء كردستان العراق، وله مشاركة في حقيبة وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان في أربيل، وله مشاركة أيضا في البلديات في المنطقة الأخرى في إقليم كردستان، وبهذه الصورة له مؤسساته الحزبية والجماهيرية، وله اتحادات الطلبة والنساء والمهنية الأخرى، وله مشاركة في جميع العمليات الديمقراطية الانتخابات التي جرت في الإقليم، وحصل على الدرجة الثانية في كلا المنطقتين، وله نهج إصلاحي مدني ويتبنى الحوار والممارسة الديمقراطية في داخل الحزب ومع الساحة السياسية الكردستانية، وهو لحد الآن عقد 3 مؤتمرات حزبية، وله انتشار إعلامي، مؤسسات إعلامية من التلفاز والراديو في جميع أنحاء كردستان، وله علاقة طيبة مع الحزبين الرئيسيين في الساحة الكردستانية، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وله نهجه الخاص في الفكر والممارسة في العمل السياسي، وهو الآن يحتفل بذكراه الثامنة لإعلانه، ويهنئ بهذه المناسبة جميع الكوادر وأعضاء الحزب، كما يهنئ الشعب العراقي والشعب الكردستاني بحضور حزب، بذكرى حضور حزب وطني وبمرجعية إسلامية لخدمة شعبه.
الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني: سبق لاتحادكم وأن أعلن رفضه لاستخدام العنف والإرهاب في العمل السياسي منذ إعلان تأسيس الاتحاد، كيف تقيمون الحرب الحالية بقيادة الولايات المتحدة على ما يسمى بالإرهاب الدولي؟
نحن أدنا ممارسة العنف في المطالبة والمعالجة لكافة القضايا منذ تأسيسنا، وتبنينا الحوار والعمل والأسلوب الديمقراطي في النضال، وحا حول هذه الحملة العالمية على الإرهاب. لقد أدنا ما حدث في نيويورك وواشنطن باعتباره عملا إرهابيا مخالفا للشرع الإسلامي وللقيم الإنسانية العليا، ولكن مع هذا لنا ملاحظات كثيرة على هذه الحملة وبهذه الصورة التي أمت وجعلت جميع الناس بما فيها القوى التحررية للشعوب جميعها وقعت أو وضعت تحت قائمة الإرهاب، ونأسف لهذا ونتمنى أن يعاد النظر في هذه المسألة. مع هذا نحن ضد الإرهاب ومع معالجة علمية لمسألة الإرهاب بالتعاون مع جميع القوى الخيرة في العالم.
الأخ صلاح الدين، قيم بيان اتحادكم بمناسبة ذكرى تأسيسه تجهيش الجيوش ضد الدول في إطار محاربة الإرهاب كجريمة في وقت دعوتم وفي البيان نفسه إلى إنهاء مأساة الشعوب العراقية. هل من الممكن إنهاء هذه المأساة بمعزل عن توجيه غربة أمريكية إلى العراق؟
قلنا أن معالجة الأوضاع بعنف وبإرهاب مرفوض عندنا، وقلنا بأنه ما حدث في أفغانستان وما يهدد به بعض الدول وبعض المناطق أيضا يخوف أو يجعل في كل المخلصين نوعا من القلق فيما قد يحدث مستقبلا، مع أننا نرى أن الوضع العراقي والقضايا العراقية مدولة ولا يمكن أن نقوم أو يقوم الشعب العراقي بشيء بمعزل عن العالم سياسيا وقد يكون عسكريا. مع هذا نحن لسنا مع الضربة التدميرية التي تستهدف البنية التحتية والمؤسسات الحكومية، لأن هذا في هذا يكون الخاسر الشعب العراقي، مع أن الشعب العراقي معلوم حاله وهو يعاني من المشاكل من الحصار ومن الوضع الداخلي والموقف الخارجي. مع هذا نحن مع تغيير وطني وحل سياسي وسلمي وإسناد سياسي دولي وبعيدا عن التدمير وبعيدا عن الضربات العمياء.
كان هذا صلاح الدين محمد بهاء الدين أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وقد تحدث مشكورا إلى إذاعة العراق الحر عن مصير منظمته وموقفها من الحرب الحالية ضد الإرهاب في العالم وكيفية إنهاء المأساة العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، عن أغرب قرار صدر عن نظام بغداد باعتبار كل مواطن كردي في كركوك إذا كان قد توفي بشكل غير طبيعي اعتبارا من عام 1991 حتى عام 1996 يعتبر مناوئا للسلطة العراقية، وبموجبه تطرد أسرته من كركوك. مراسلنا في أربيل سعد عبد القادر وافانا في التقرير التالي.
في لقاء لإذاعة العراق الحر مع الرئيس اللجنة العليا لشؤون المرحلين، أشار إلى أن المواطنين العراقيين اعتادوا على قرارات غريبة تصدر عن القيادة العراقية، وأغرب قرار من هذا القبيل بحسبه ما نص على اعتبار كل مواطن كردي من سكنة كركوك إذا كان قد توفي وفاة غير طبيعية اعتبارا من 21 شباط عام 1991 ولغاية 10 حزيران عام 1996 يعتبر مناوئا للسلطة العراقية، وعليه وبموجب القرار يجب أن تطرد أسرته من كركوك فورا. وأضاف مسؤول شؤون المرحلين أن الحكومة العراقية ما زالت ماضية في انتهاج سياسة التطهير العرقي، وللمضي في هذه السياسة خططت الحكومة العراقية استراتيجية خاصة تقضي بتنفيذ قرار ينص على ضرورة تخفيض نسبة الكرد المتواجدين في كركوك إلى 10% من مجموع السكان، وبحسب القرار يجب أن ينفذ ذلك حتى نهاية عام 2002. ومن جهة أخرى واستكمالا لتلك السياسة، زاد مسؤول المرحلين إلى أن الحكومة العراقية قررت إنشاء 200 دار سكني قرب منطقة نهر خاصة في كركوك للعرب الذين استقدمتهم لرشحان كفة العرب في المدينة وزيادة عددهم. وبحسب المسؤول عن شؤون المرحلين أن الحكومة العراقية بدأت منذ الآن بإعداد وتهيئة الخدمات اللازمة للساكنين الجدد الذين سيسكنون في تلك الدور التي تشيد لهم. هذا وأشار المسؤول عن شؤون المرحلين أن الحكومة العراقية أصدرت قرارا آخر بتشجيع المواطنين الكرد للانخراط في صفوف أفواج الدفاع الوطني، وحتى أن القرار يقضي بإعفاء الهاربين من الخدمة العسكرية من العقوبات المترتبة عليهم في حالة تسجيل أنفسهم في تلك الأفواج. واختتم رئيس اللجنة العليا لشؤون المرحلين حديثه إلى إذاعة العراق الحر بالإشارة إلى قيام شركة نفط الشمال في كركوك بفصل 300 موظف تركماني من وظائفهم، وأوضح بأن هذه الإجراءات سبق وأن اتخذت ضد الفنيين والتكنيكيين الكرد العاملين في الشركة والذين تم فصلهم في السنوات السابقة. هذا وبحسبه قد شمل الفصل أيضا الفنيين التركمان في مصفى بيجي وشركة أنابيب النفط، وعين مكانهم موظفون عرب. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. حول فحوى الخطاب الذي تلقاه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان من الحكومة العراقية عن طريق عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي لم يحدد بعد موعد بث الحوار بين العراق والأمم المتحدة، مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي يعرض لهذا الموضوع.
رفض المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة الإفصاح عن فحوى الخطاب الذي تلقاه الأمين العام كوفي عنان من الحكومة العراقية عن طريق عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأفاد المتحدث الرسمي بأن الأمين العام لم يحدد بعد موعد لبدء الحوار بين العراق والأمم المتحدة. ويقول ريتشارد باتلر رئيس لجنة أنسكام التي كانت مسؤولة عن التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، إن كوفي عنان لم يبدي أي استعجال لتحديد موعد لبدء هذا الحوار. ريتشارد باتلر رئيس لجنة أنسكام سابقا:
The Secretary General gave only a very short indication in public of what happened in...
أعطى الأمين العام إيضاحات قليلة حول ما جرى أثناء المناقشة التي دارت مع عمرو موسى، كما أنه لم يصدر بيانا صحفيا عن هذا اللقاء، إنما اقتصر الأمر على ما ذكره المتحدث باسم الأمين العام في مؤتمره الصحفي اليومي عن حدوث هذا الاجتماع. الأمين العام أوضح لعمرو موسى أن المناقشة الوحيدة التي سيجريها مع العراقيين ستقتصر على تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، ثم قال كوفي عنان إنه سيراجع جدول أعماله ليبحث عن موعد مناسب لعقد جلسة الحوار. ومعنى هذا أن عنان لا يقول للعراقيين نعم يمكنكم القدوم الاثنين المقبل لبدء الحوار، بل إن ذلك يوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس في عجلة من أمره لتحديد موعد بدء الحوار.
ويقول ريتشارد باتلر إن نجاح مهمة المفتشين الدوليين التابعة للجنة أنموفيك التي حلت محل لجنة أنسكام سيتوقف على مدى تعاون الحكومة العراقية مع اللجنة.
And there is a widespread view that UNMOVIC has less power, less authority. And I think that's right.
هناك انطباع سائد مفاده أن الأنموفيك يمتلك صلاحيات أقل من أنسكوم، وبالتالي فهي أقل قوة، وأعتقد أن ذلك صحيح، ولكنه لا يعني أن أنموفيك مجرد منظمة ضعيفة وأن الصلاحيات التي خولت لها أقل والقوة التي منحت لها أقل ولا تملك نفس المقدرة على حرية الحركة. إنما الأمر المهم هو أن نجاح عمل الأنموفيك يتوقف على مدى تعاون الحكومة العراقية معها، فقد رفض العراق التعاون مع أنسكوم وأعطت الحكومة العراقية بيانات كاذبة وأخفت مواد تستخدم في صنع أسلحة الدمار الشامل، كما حاولت الحكومة إعاقة أعمال المفتشين. كل ذلك كان مخالفا للقانون، ولقد فعل ذلك العراقيون معنا منذ البداية لكنه ازداد في النهاية. أما بالنسبة لأنموفيك فإذا أراد العراق أن يتعاون معها بإخلاص فإن أنموفيك ستنجح في أداء مهمتها، هذا في حال إذا قبل العراق عودة المفتشين. أما في حالة الغش وإخفاء المواد فأنا أشك في أن العراقيين سينجحون في إخفاء المواد أو الأسلحة في شكل كامل.
ولكن السؤال الذي لا يزال يحير المراقبين هو، هل يعني الخطاب الذي حمله عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية إلى كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة أن الرئيس صدام حسين على استعداد لقبول عودة المفتشين إلى العراق؟ العميد الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط الأحرار.
يعني هي مو مشكلة عمرو موسى، يعني بالأخير حتى بدون عمرو موسى صدام راح يكون على استعداد لأن يطلع هو مباشرة بالوثائق الإعلام المختلفة ويعلن عن قبول المفتشين عندما يلمس أن هناك خطر حقيقي يتهدد إليه شخصيا. يعني عندما تكون أمريكا جاهزة لعمل قوي ضد صدام هو راح يوافق. عمرو موسى الآن يعني ياخذ فرصة من الوقت والنشاطات السياسية، ومو شرط عمرو موسى يوصل إلى نتائج، وما راح تتوقف هذه المحاولات بعمرو موسى فقط، هناك جهود أخرى تبذل العراق.
وكان عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية قد رفض الإفصاح عن طبيعة الخطاب الذي حمله من الرئيس صدام حسين إلى كوفي عنان، ولكنه قال إن كل القضايا مطروحة للنقاش. عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث في واشنطن.
Well, without preconditions meaning that everything is on the table and
بدون شروط يعني أن كل القضايا مطروحة على طاولة البحث، وذلك لتمهيد الطريق لبدء نقاش مفيد، وهذا الأمر ليس جديدا. وبالفعل فإن الحوار بين العراق والأمم المتحدة بدأ العام الماضي ولكنه توقف، والآن في ظل الظروف الحالية في الشرق الأوسط والتوتر السائد في المناطق الفلسطينية فإن استئناف الحوار بين الأمم المتحدة والعراق يخدم مصالح جميع الأطراف من أجل البحث في كل القضايا المتعلقة بقرارات مجلس الأمن.
ويتخوف باتريك كلاوسون من أن الحوار بين الأمم المتحدة والعراق قد ينتج شروط لا تقبل بها الولايات المتحدة لعودة المفتشين الدوليين للعراق. باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
My understanding is that what Saddam has been telling people is that yes.
أعتقد أن صدام حسين يريد أن يقول للجميع أنه سيوافق على عودة المفتشين الدوليين، ولكن يجب مراعاة بعض الأمور التي تمس السيادة العراقية، ويجب أن لا يكون هناك جواسيس بين المفتشين. وهو يقول ذلك في محاولة للتحكم بجنسيات المفتشين الذين سيسمح بعودتهم، وسيحاول أن يحتفظ للعراق بحق رفض المفتشين الذين لا تقبلهم الحكومة العراقية، ولذلك فهو يحاول فرض شروط كثيرة على عودة المفتشين الدوليين، وهذا الأمر غير مقبول.
ولهذه الأسباب فإن كولين باول أعلن أن الحوار بين الأمم المتحدة والعراق يجب أن يكون قصيرا. كولين باول وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
The Iraqi regime has asked the UN to have a discussion
هناك تقارير تفيد بأن حكومة بغداد طلبت من مجلس الأمن الدخول في حوار، ونحن نعتقد أن هذا الحوار يجب أن يكون قصيرا جدا، كما يجب أن يعود مفتشو الأسلحة على أساس شروط مجلس الأمن وليس شروط العراق. وقرارات مجلس الأمن تضع المسؤولية على عاتق حكومة بغداد لتثبت للعالم بأنها لا تفعل الأمور التي نشك بأنها تفعلها. أما إذا كانوا لا يفعلون هذه الأمور فإني أستغرب لماذا يرفضون عودة مفتشي الأسلحة للتأكد من أن العراق لا ينتج أسلحة دمار شامل.
To do whatever is necessary to establish that such activities are not taking place.
ومن هنا تأتي أهمية عدم تعجل كوفي عنان لتحديد موعد لبدء الحوار بين الأمم المتحدة والعراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
سيداتي وسادتي، حوار مع خبيرين سياسيين عراقيين هما الدكتور فالح عبد الجبار والسياسي الكردي المستقل محمود عثمان حول ما يشغل حاليا بال المحللين السياسيين والمعنيين بالشأن العراقي. مراسلنا في لندن أحمد الركابي أجرى هذا الحوار.
لم تعد جدية الولايات المتحدة في تغيير النظام العراقي مثار جدل بين الخبراء والمحللين السياسيين كما كانت لمدة طويلة، وربما ساهم الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمام الكونغرس يوم الأربعاء الماضي ربما ساهم في انتزاع الشك من صدور الكثير من المرتابين. فقد أكد باول أن واشنطن تسعى إلى تغيير نظام صدام حسين وأنها قد تقوم بذلك بمفردها، إلا أن ثمة من يعتقد بأن على الولايات المتحدة أن تتجاوز طريقا معبدا بالأشواك قبل أن تتمكن من تحقيق ذلك. والسؤال الذي يشغل بال المحللين والمعنيين بالشأن العراقي في الوقت الحاضر يتعلق بكيفية الإطاحة بالرئيس صدام حسين، وفيما يجادل البعض بأن انعدام الولاء الحقيقي لصدام حسين سوف يؤدي إلى سقوطه بشكل سريع، يرى آخرون أن المسألة ليست بهذه البساطة. لكن السؤال الذي يثير القلق أكثر من غيره في هذا الوقت يتعلق بالبديل الذي لم تتضح معالمه حتى الآن. وقد أكد الحزبان الكرديان الرئيسيان أنهما لن يساندا أي تغيير قبل الحصول على جواب. وتقول مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأوروبية تريد معرفة ما سينجم عن تغيير النظام العراقي، لكن صورة ما هو قادم لا تزال بعيدة عن الوضوح. وفي حوار مع خبيرين سياسيين عراقيين هما الدكتور فالح عبد الجبار والسياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان، عبر الاثنان عن اعتقادهما بأن هناك أكثر من عائق يعترض طريق الولايات المتحدة لتغيير النظام العراقي. وقال الدكتور فالح عبد الجبار في هذا الصدد:
في البدء لا يوجد إجماع دولي، وهذا ما تعبر عنه أوروبا وروسيا والصين، أوروبا الغربية عموما باستثناء بريطانيا لربما. ليس هناك أيضا إجماع إقليمي، يعني هناك مشاكل عند الأتراك، هناك مثلا تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك الحال في الوضع الداخلي، يعني الرقعة الوحيدة المحررة من سيطرة الحكومة المركزية هي كردستان العراق، وهي ذات طابع قومي يختلف عن طابع تحالف الشمال الذي كان في الأصل أصلا بقيادة بشتونية، يعني قيادة الأغلبية، ما يعادل العرب يعني في العراق. فلكل هذه الأسباب وغيرها طبعا أيضا طبيعة النظام السياسي وطبيعة تنظيمه، فكل هذه الاختلافات تجعل القضية العراقية يعني بينها وبين الوضع الأفغاني بون شاسع.
دكتور محمود عثمان، هل تتفق مع ما قاله الدكتور فالح عبد الجبار؟
نعم، أنا أعتقد النقاط اللي أثار الأخ فالح النقاط صحيحة فعلا، واحد لازم يحسب الحساب، ولكن في نفس الوقت يعني مع تأييدي للنقاط أنا أعتقد أن القيادة الأمريكية يظهر أنه عندهم التوجه لإيجاد تغيير بالعراق. طبعا حتى في الفترة الأخيرة يتكلمون عن أنه إجراء تغيير بمفردهم إذا لم يعاونهم الآخرين طبعا، ويعرفون أنه إذا هم قاموا بالعملية بشكل جيد ونجحت العملية الكل يأيد يعني، ولكن ولذلك يركزون على أولا السيناريو كيف يعمل العملية، يدرسون أنه الطرق والأسس كيف منين من يعاون من لا يعاون كيف يدخلون عسكريا ماذا يفعلون، هاي واحد. وبعدين يهمهم كثير أنه من يكون البديل، ماذا سيحدث، من يأتي كبديل، كيفية صنع البديل، من هو البديل، واجب أن البديل راح يمكن يضمنون بديل يأيد سياساتهم يكون منسجم مع سياساتهم يرضون يرضى عن الآخرون يعني العراقيين معارضة أكراد غيرهم. أعتقد هذه التفاصيل يمكن اللي دا يدرسوا بس يبين هذا بأكثر المعلومات، يقولون قرار متخذ ولو مو شرط أنه 100%، لكن النقاط اللي أثار الأخ فالح نقاط أخرى يعني موجودة، لأن الفرق كبير بين وضع الأفغاني والعراقي في فروقات كثيرة يعني.
دكتور فالح عبد الجبار، كما سمعت الدكتور محمود عثمان يقول أنه من الممكن تجاوز المعارضة الأوروبية والإقليمية.
نعم، هناك يعني تعرف أن هناك ثلاثة اتجاهات في الإدارة في الولايات المتحدة عموما، الاتجاه ما يسمى بالاتجاه الانعزالي أي ابتعاد عن مشاكل العالم والاهتمام بالأمريكا بأمريكا ذاتها وفرض نطاقنا الحمائية الاقتصادية حولها إلى آخره، وهناك اتجاه يسمى بالاتجاه التشاوري اللي هو يسمى مالتيلاتراليزم أو الاتجاه الجماعي، أي اتجاه تمشية السياسات في العالم على أساس التشاور مع بقية القوى وبالذات أوروبا الغربية والصين وروسيا إلى آخره، وهناك اتجاه ثالث يقول بالجماعية المصغرة، يعني أن الولايات المتحدة ليست بالضرورة ملزمة بالتعاون وإرضاء جميع الأطراف الأساسية الفاعلة في أو اللاعبة في الوضع الدولي، وإنما الاكتفاء بعدد محدود جدا من الحلفاء المعلنين أو غير المعلنين، ويبدو أن هذا الاتجاه الثالث هو السائد على الأقل فيما يتعلق بالقضية العراقية، وهذا هو الحقيقة ليس فقط مذهب سياسي وإنما أيضا تكتيك تلجأ إليه الولايات المتحدة حيثما لا تحصل على إجماع.
في مقابلة مع محطة تلفزيونية تركية، الحزبان الكرديان الرئيسيان أكدا أنهما لن يساندا أي عمل لتغيير النظام العراقي قبل أن يعرفا من سيكون البديل. دكتور محمود عثمان، ما هو البديل الذي سيشجع الأكراد على التعاون لإزاحة صدام حسين؟
الأكراد مثل ما تعرفون عندهم قضية، والقضية صار منذ تأسيس الدولة العراقية، الأكراد لديهم قضية، يطالبون بمطالب معينة في الوقت الحاضر، يطالبون بالفيدرالية والديمقراطية داخل العراق، فطبعا يهمهم أنه البديل الذي يأتي يضمن هذه الأمور أو أن هذه الأمور تكون مضمونة حتى قبل مديء البديل، يعني يكون عندهم ضمانات أمريكية ضمانات دولية حول هذا الموضوع، لأن في الوقت الحاضر صحيح قضية ما محلولة، لكن يوجد نوع من الاستقرار والازدهار والتقدم في قسم من كردستان العراق على الأقل، وأكو حماية دولية، ولكن إذا انتهت هذه الأمور وصار تغيير بالعراق وأجى بديل لا يعترف بهذه الأمور الكردية ولا يحل القضية الكردية، معناها من جديد لازم يدخلون قتال ومشاكل مع البديل الجديد، لذلك أنا أعتقد حذرهم مشروع، وأعتقد أنه لا يستطيعون التعامل مع المجهول، يجب أن يتعاملوا مع مع الوقائع أنه من يكون البديل. وفي هذا أنا أعتقد أن الأمريكان إذا يريدون تغيير أو الوضع الدولي إذا يريد تغيير يجب أن يشاورون الأكراد ويحاولون أنه الأكراد يكون بالصورة وأنه قضيتهم يكون عند ضمان مستقبلي. هذا هو الموضوع. ولا تنسى طبعا التغيير اللي ممكن أن يصير أو إذا صار قرار العامل التركي يكون عامل مهم جدا في هذا التغيير حسب ما تقول كل الوكالات وكل المصادر. فالعامل التركي بشكل عام عامل سلبي بالنسبة للقضية الكردية. لذلك أنا أعتقد الأكراد لديهم الحق أن يكونوا حذرين وأعتقد أنهم يتعاونون مع التغيير يريدون التغيير هم التغيير عانوا من النظام أكثر من غيرهم ولكن يريدون نوع من الضمان لمستقبلهم ولمستقبل قضيتهم واللي نوع لضمان لمطالبهم في الوضع العراقي.
دكتور فالح عبد الجبار هل يمكن تجاوز التردد الكردي حتى لا نقول المعارضة الكردية لإسقاط صدام حسين قبل اتضاح الصورة على الأقل؟
مستحيل لأنه العامل التركي العامل الكردي عامل أساسي وكما أشار دكتور عثمان حقا الأكراد أساس الشعب الكردي عفوا يعني لا أقول أكراد إنما الشعب الكردي يهمه مسألة تهمه مسألة أساسية هي نوع العلاقة مع المركز. هذه إذا حسمت من الممكن أن يحدد الشعب الكردي موقفه سلبا أو إيجابا لأن حتى كلمة الديمقراطية للعراقية تجريد بالنسبة للشعب الكردي لأنه من الممكن أن تأتي حكومة ديمقراطية وتقول أن لديها الأغلبية أغلب العرب كلهم يصوتون لها ولا يصوت لها الأكراد وبالتالي على أساس مفهوم ميكانيكي للأغلبية ممكن أن تعود لقمع الشعب الكردي. الوضع الكردي الحالي هو وضع استثنائي بكل المعايير يعني هناك حقيقة دولة كردية على الأرض دولة محلية لا طابع محلي ليس لها اعتراف إقليمي دولي لكنها دولة مع ذلك لها ميزانية لها وزارات تقوم بخدمات اجتماعية استثمارات إلى آخره. ضياع هذا الوضع كارثة بالنسبة للشعب الكردي في العراق وكارثة بكل المقاييس. لذلك هناك فارق بين الموقف الكردي والموقف التركي. الأتراك لديهم ثلاثة شروط. أولا أن تقوم حكومة مركزية قوية ليس حكومة مركزية فقط وإنما قوية هذا شرط من شروط التركية. الشرط الثاني أن لا يؤدي أي تغيير بالعراق إلى إعلان دولة كردية. الشرط الثالث هو رعاية مصالح التركمان في العراق إلى آخره. وكما نرى الشرطان الأولان يتعارضان أو يتصادمان مع مفهوم الفيدرالية أو مع مفهوم العلاقة المرنة بين الشعب الكردي والحكومة المركزية في إطار عراق فيدرالي. فهذا التصادم حقيقة واحد من المشاكل الأساسية وللأكراد تجربة سيئة مع الولايات المتحدة يوم استخدمتهم على يد كيسنجر في عام 74 كأداة في إطار صراع دولي عام وفي إطار صراع إقليمي ثم تركتهم لمصيرهم. والأتراك الأكراد حساسون القيادات الكردية حساسة جدا من هذه القضية ولديها مثال أيضا ما يحصل لياسر عرفات يعني أن أيضا الإدارة الأمريكية الحالية تركته تقريبا لمصيره. فهذه العوامل كلها التاريخ السابق الوضع الحالي الالتباس التركي وضع الشرق الأوسط أيضا وضع عرفات كل هذه العوامل مجتمعة تثير من الريب عند القيادات الكردية ريب كبيرة جدا وبوسع العامل الكردي أن يحبط كل المشروع الأمريكي. الولايات المتحدة لا تستطيع الدخول للعراق عسكريا بدون موافقة الأكراد.
طيب دكتور محمود عثمان هل الأكراد حريصين على العلاقة مع بقية أطراف المعارضة العراقية؟ يعني هناك من يرى أن هذا الموقف الكردي والتصريحات التي ذكرناها التي وردت عبر المحطة التلفزيونية التركية يعني تجعل الأكراد في خانة خارج خانة المعارضة العراقية والبعض يتهمهم بأنهم لديهم أجندة تختلف عن أجندة العراقيين وأنه عليهم أن يحددوا موقفهم يعني أن يخرجوا من المنطقة الرمادية إذا جاز التعبير وأن يختاروا إما مع صدام حسين أو ضد صدام حسين.
أعتقد الأكراد طبعا لديهم علاقة مع المعارضة والمعارضات العراقية لأن أكو أنواع معارضات ومعارضة واحدة وأي أن سي أكو جبهات أخرى أكو محاور أخرى أكو أحزاب أخرى خارج أنسي الأكراد لديهم علاقات مع الكل طبعا بشكل عام.
يعني دكتور محمود عثمان، هذا الرأي الذي أشرت إليه لا نسمعه في وسائل الإعلام بشكل صريح، لكنه متداول في ساحة المعارضة العراقية.
نعم. ولذلك أنا أعتقد بالنسبة للأكراد، حتى بالنسبة للعلاقات مع المعارضة سواء كان إسلامية أو قومية أو أنسي أو غيرها، يهم الأكراد أنه هذه المعارضة تقر بحقوق الكردية بالفيدرالية الكردية بشكل صريح لكردستان داخل إطار العراق، لأنه إذا في الوقت الحاضر هذه المعارضة ما أقرت بهذه الأمور، وفي قوى لا تقر طبعا في الوقت الحاضر بهذه الأمور وتقول أن هذا الأمر يجب أن يحسم عندما يأتي حكم جديد في العراق وينتخب برلمان، والبرلمان العراقي المستقبلي يقرر، وهذا غلط، لأنه البرلمان العراقي المستقبلي تكون بأكثرية عربية مثلا، مع احترامنا لكل عربي ممكن يقررون أنه الشيء ما يوالي من الأكراد، والأكراد لا يكون عندهم حق فيتو شيء بها. ولذلك أنا أعتقد بالنسبة للمعارضة هذا الشزمة، طبعا الأكراد لديهم قضية، لديهم مسؤولية عن ملايين البشر يعيشون في تلك المنطقة، المنطقة المحررة، ولا يستطيعون الإقرار بهكذا بسهولة القرار مع أمريكا أو ضد أمريكا أو غيرها كقوى أخرى تعيش في الخارج، ليس لديها مسؤولية تجاه ألوف الناس أو الآخرين وغيرها، لذلك الأمر يختلف. ولكن مع هذا هم موجودين في المنطقة الرمادية، لأن الآخرين أيضا لم يظهروا، يعني يظهروا نوع من يعني القرار النهائي. يعني بالنسبة للأكراد لديهم تجربة سلبية مع الأمريكان مثل ما تفضل الأخ فالح طبعا، ولهذا يريدون أنه يكون عندهم ضمانات، في نفس الوقت يتعاونون مع المعارضة ومع كل الجهود للتغيير وتعاونوا في سابق، لكن طبعا يريدون بالمقابل أنه يكون هناك حل لقضيتهم طبعا. نعم. على هذا الأساس ما مدى الضمان لحل قضيتهم؟ ما مدى الالتزام بالقضية الكردية؟ ما مدى ضمان مستقبل الشعب الكردي داخل حدود العراق؟ هذه العوامل، هذا العامل، هذا الضمان، هذه العوامل هي التي تؤثر على الموقف الأكراد وعلى مدى خروجهم من هذه المنطقة ودخول تلك المنطقة سواء مع أمريكا أو مع صدام أو ضد صدام. ولكن مع هذا أنا أعتقد، أقول مرة أخرى، الأكراد مصلحتهم وكذلك يعني مهم جدا أنهم يتخلصون من هالوضع الحالي بالعراق، ينعانوا منه أكثر الكل، ولكن يجدون نوع من الضمانات لمستقبلهم، وهذه الضمانات تظهر هكذا وكذا في تصريع وفي تصريع آخر كما نسمع بعض الأحيان.
دكتور فالح عبد الجبار، معلوم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني جزء من المؤتمر الوطني العراقي المعارض لنظام الرئيس صدام حسين، لكن فعليا هل الأحزاب الكردية جزء من المعارضة العراقية؟
بالتأكيد، يعني قد لا تكون جزءا حقيقيا من الاي ان سي، من المؤتمر العراقي، ولكنها جزء اساسي من المعارضة العراقية لسبب واحد، ان اي تسوية للقضية الكردية لابد ان تشترط وضع نظام سياسي جديد للعراق الذي هو الان كما هو مقترح الان النظام الفيدرالي. الشعب الكردي أيضا جزء من المعارضة العراقية، قوام جزء من المعارضة العراقية أيضا، لأن يعني أقدم، هو أقدم قوة معارضة عراقية على الساحة، ويكاد يكون في حالة اعتراض مستمر باستثناء فواصل قصيرة من الراحة والتفاوض والهدوء، يكاد يكون في معارضة مستمرة لكل الحكومات، وبعض أشكال المعارضة اتخذت كما نعلم طابع العنف المنظم العسكري. يعني فالحديث عن إقصاء القوى الكردية عن ساحة المعارضة بالكلام غير دقيق أولا من الناحية العلمية، وغير صحيح من الناحية العملية أيضا.
الدكتور صالح عبد الجبار الباحث والخبير في الشؤون العراقية، والدكتور محمود عثمان السياسي الكردي المستقل، شكرا جزيلا. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
الأعزاء دقائق قصيرة نقضيها مع صلاح عبد الغفور وأغنية الشيخة مبروكة.
محبوبة تصلوا عن النبي. الكل يحبوك
الحلو
الحلو سموك
الحلو
الكل يحبوك
الحلو
انت بالروح فلا غيرك ابي
ليه خبابا.